أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا حائلا. بعد أن فرغنا عنها أنها إذا كانت حائلا تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة، أما إذا كانت حاملا فما هي عدتها؟ عدتها كما في المتن أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن عدة الوفاة. الظاهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بيننا، والدعي الإجماع على ذلك في كلمات أكثر من واحد من علمائنا، وتدل عليه الصحاح الكثيرة الدالة على أن الاعتداد يكون بأبعد الأجلين. وهذه الروايات معظمها موجود في الباب 31 من أبواب العدد، كالرواية الأولى في هذا الباب التي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين. وكذلك الحديث الثاني اللي هي موثق الإسماع قال: قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر وعشر. هذه الرواية الثالثة اللي هي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت له قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت، فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين. وهكذا الحديث الرابع اللي هي صحيح الزرارة، وهكذا الحديث الخامس اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان، وهكذا الحديث السادس في الباب نفسه اللي هي صحيحة محمد ابن مسلم. الروايات ظاهرا كلها تامة سندا، وتدل على ماذا؟ تدل على أن عدتها أبعد الأجلين. فالمسألة بلي لا 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 طريق ثاني لا لا هذا السند. الرواية الثالثة بيسهل، لكن اكو طريق الشيخ الكليني هو يذكر هيك العبارة: وعنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، واحد، وعنهم عن سهل، عنهم يعني عن العدة عن سهل هذا ثاني، كل ذول عن من؟ عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. الطريق الأول صحيح، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد. الرواية تكون صحيحة سند، مضافا إلى أن الشيخ الصدوق أيضا يروي الرواية عن إسنادي عن محمد بن قيس، وما ما أذكر أن سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن قيس شنو، بس هذا شنو الصحيح. قد يقال أن 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 هذا الحكم وهو اعتدادها بأبعد الأجلين ليس هو مقتضى الروايات، بل هو مقتضى الجمع بين الآيات الشريفة المتعلقة بالمقام، أي الجمع بين آيتين وهما الآية الأولى وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هاي آية. والآية الثانية وهي قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فحينئذ يقال بأن الحامل التي توفى عنها زوجها داخل في عموم كلتا الآيتين. الآية الأولى اللي تقول والذين يتوفون منكم خواهي توفى عنها زوجها، فتقولها الآية الأولى تقول لها ماذا عدتك إزقاد أربعة أشهر وعشرة أيام. آية الثانية موضوعها أولاة الأحمال، آية محامل أجلها شنو؟ أن يضعن حملهن، فهي داخلة بالعنوانين في كلتا الآيتين. ومقتضى العمل بكلتا الآيتين هو الالتزام بأنها تتربص إلى أبعد الأجلين، لأنه حينئذ تكون قد عملت بكلتا الآيتين. وأما إذا اكتفت بالأجل الأقرب حينئذ لا تكون قد عملت بماذا؟ بما دل على الأجل الأبعد. يعني لو فرضنا أنها وضعت الحمل قبل الأربعة أشهر وعشرة، فإذا اكتفت بذلك في العدة معناه أنه لم تعمل بآية ماذا؟ والذين يتوفون من النساء والذين يتوفون من يتربصن بأنفسهن شنو؟ أربعة أشهر وعشرة. وهكذا العكس معناه أنها لم تعمل بآية وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. مقتضى دخولها في كلتا الآيتين هو ماذا؟ هو أنها يجب عليها العمل بكل منهما، والعمل بكل منهما وامتثال كل منهما لا يكون إلا بأن تتربص بأبعد الأجلين، لأنها تكون قد عملت بكل منهما. يعني هم اعتدت بالوضع الحمل المتقدم مثلا وبماذا؟ وبأربعة أشهر وعشرة، أو اعتدت بأربعة أشهر وعشرة المتقدم وبوضع شنو؟ وبوضع الحمل. ياهو لا لا نقول أجلها أن يضع تضع حملها
إذا كان قبل العدة.
لا، هي تقول الحامل تضع حملها، أجلها أن تضع حملها. ليش؟ ليش تقول أن المتوفى عنها زوجها أجلها أربعة أشهر وعشرة؟ هي هم داخلة في الاثنين، مرة نناقش في دخولها في الاثنين مسألها كما سيأتي. لا، هي المفروض هنا أنه هي مشمولة لهاي الآية ولهاي الآية، خب كيف تعمل بهذا ذلك؟ يتعين أن يكون العمل بذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الالتزام بأبعد الأجلين، لأن الالتزام بأبعد الأجلين عمل بكلتا الآيتين. يعني عندما تضع قبل مرور أربعة أشهر هي يجب عليها أن تنتظر إلى أربعة أشهر وعشرة، يعني هي هم اعتدت بوضع الحمل واعتدت بيش؟ بأربعة أشهر وعشرة، بخلاف ما إذا لم تعتد بأبعد الأجلين وإنما اعتدت بأقرب الأجلين، فإن هذا لا يكون عملا إلا بالدليل الدال على ذلك الأجل. وأما الدليل الدال على الأجل الأبعد فهي لم تعمل به. هكذا قد يقال هذا، بل قيل هذا، أن هذا هو مقتضى الجامع بين الآيتين الشريفتين. هذا همات الظاهر أنه غير تام باعتبار مطلب، وهذا المطلب هو أن آية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، آية ثانية يعني حملهن، ما ناظر إلى عدة الوفاة وإنما ناظر إلى الطلاق، أصلا هي أجنبية عن باب عدة الوفاة، ناظر إلى من؟ إلى الحامل المطلقة، وهو موضوع آخر مع كلامنا، مو ناظر إلى الحامل شنو؟ المتوفى عنها زوجها، أو إلى الحامل مطلقا، الحامل مطلقا أجلها أن تضع حملها، لا، هي ناظرة إلى الحامل مطلقة. وهذا يثبت من خلال ملاحظة الآية هي الآية هذه واردة في سورة الطلاق التي بدأت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم بعد ذلك تقول: وإذا بلغن فإذا بلغن وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف إلى آخره. ثم تجي هاي الآية وهي قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واضح أنها عدة شنو؟ عدة الطلاق. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن شنو؟ حملهن. الظاهر أنها ناظرة إلى الحامل المطلقة، ومحل كلامنا حامل لكنها شنو؟ ليست مطلقة، وإنما متوفى عنها شنو؟ زوجها. فهي مشمولة فقط للآية الأولى. ياهو الآية الأولى شنو هي؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه متوفى عنها زوجها، والآية تدل على أن عدتها أربعة أشهر شنو؟ وعشرة أيام. إذن هي داخلة في الآية الأولى فقط. لو بقينا نحن والآية الأولى لم أغمضنا النظر عن هاي الأخبار الصحيحة الكثيرة لالتزمنا بأن هاي أيضا عدتها شنو؟ أربعة أشهر وشنو؟ وعشرة أيام. لكن هذه الأخبار الكثيرة مضافة إلى الإجماع والتسالم والوضوح الموجود بين علمائنا قيدت إطلاق الآية بماذا؟ بأبعد شنو؟ أجلين. بمعنى أن الآية الشريفة تقول أن المتوفى عنها زوجها تعتد بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا مقتضى إطلاق شمولها للحامل والحائل. مو إجت هاي الأخبار أخرجت منها شنو؟ الحامل. فتبقى الآية مختصة بماذا؟ مختصة بخصوص الحائل. ويمكن أن يقال أنها لا تختص بالحائل الآية، بل تشمل الحائل والحامل، لكن الحامل فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا كان أربعة أشهر وعشرة أيام أبعد شنو؟ الأجلين. الآية تقول أن التي يتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هم يشمل الحائل والحامل، لكن عندما هذا نقيدها فقط عندما يكون هذا الأجل أبعد الأجلين. أما إذا كان وضع الحامل هو أبعد الأجلين، لا، عدتها ليست أربعة أشهر وعشرة، وإنما عدتها يصير شنو؟ وضع الحامل. واضح التقييد مر بإخراج الحامل عن الآية أساسا، فما تشملها الآية، تختص بالحائل، مرة يكون بإدخال الحامل في الآية، لكن مع تقييدها بما إذا كان الوضع أقرب الأجلين وأربعة أشهر وعشرة أيام هي أبعد الأجلين، حتى يصح أن يقال بأن هذه عدتها أربعة أشهر وشنو؟ وعشرة أيام. واضح الصورة كلها واردة في الطلاق، يعني كلش واضح في الآية الصورة واردة في الطلاق. الآيات التي قبلها هي نفس هاي الآية، نفس هاي الآية هي، لاحظوا الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن شنو؟ حملهن. نفس هاي الآية أيضا هي ناظرة إلى الطلاق بشكل واضح جدا، لا أقل من الإجماع، لا أقل من الإجماع، يمنع من الاستدلال. عليكم السلام ورحمة الله. زين، هذا بالنسبة إلى ما ذكرنا. العامة الظاهر أنهم اتفقوا على ذلك، مشهورهم قطعا ذهب إلى ذلك، اتفقوا أو ذهب جمهورهم إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هو وضع الحامل، ولو كان بعد الطلاق بلحظة، ولو كان بعد الطلاق شنو؟ بلحظة أيضا عدتها تنتهي بوضع الحمل، فيجوز لها أن تتزوج إذا وضعت، ولو قبل ماذا؟ أن تغتسل كما صرحوا بذلك. واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو التمسك بعموم آية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن شنو حملهن، هذا عام يشمل الحامل المطلقة والحامل شنو المتوفى عنها زوجها. مقتضى إطلاق الآية أو عموم الآية كما سموه هو ماذا؟ هو أن أجل الحامل المتوفى عنها زوجها كأجل الحامل المطلقة، وهو شنو عدتها؟ وضع الحامل. التزموا بعموم الآية واستدلوا بدليل آخر، رواية هم عندهم موجودة نقلوها. اتضح من الكلام السابق أن هذا الاستدلال الظاهر أنه لا وجه له، لأن الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الطلاق، فهي مختصة بالمطلقات ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل المتوفى عنها زوجها. زين، إذن المسألة واضحة جدا، وبهذا تنتهي المسألة السابقة وهي مسألة 1451. الآن نجي للمسألة الأخرى وهي مسألة 1452. في هذه المسألة هاي المسألة هي هاي 51 بلي رواية رواية عامية هم نقلوها أن النبي فلانة مات عنها زوجها وضعت، ف يعني جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بمجرد وضع الحامل. ذيل المسألة اللي هي هاي اللي الفرع اللي سابحتنا يقول: أما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحامل. واضح هذا. مسألة 1452 قال: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك زينة إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا، يعني الأسود إذا صار مخطط يكون لباس زينة، وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام إلى آخر. مسألة طويلة يجي الكلام في بعض تفاصيلها. هي هاي من السابقة هاي وين موجود؟ لا هاي عدمونا عدة الأمل حائل. ها لا أنا قريت هاي العبارة صحيح. مسألة ذيك 50 كانت ذيلها أبعد الأجلين 51 إيه ما بالأمل أم الولد وأم الكذا ما قد أعلى بعد ما قد أعلى بحثها ما بيها في الثمرة عملية. مسألة 1300 قد يصير 52 بالنسبة إلى الحداد. حداد المراد به ترك الزينة، المراد به في المقام ترك الزينة. قالوا هو فعال من الحد أي المنع لغة، يقال أحدت المرأة تحد إحدادا يصير رباعي أحدت، ويقال حدت ثلاثي تحد حدادا أي منعت نفسها من التزين. الظاهر أن وجوب الحداد في الجملة مما لا خلاف فيه بين المسلمين مو فقط بين الإمامية، وقد دلت الروايات الكثيرة جدا على ماذا؟ على وجوب الحداد عليها بألسنة مختلفة. هذه الروايات ما أدري أقع حاجة نقرأها أو لا، روايات كثيرة وقراءتها تنفعنا في مقام تحديد ما هو المحرم على المرأة المعتدة. الروايات مروية في الباب 29 وفي الباب 32 وفي الباب 33 وفي الباب أيضا 34، في هاي الأبواب هذه الروايات موجودة اللي ترتبط بالحداد وماذا يجب على المرأة وماذا يحرم على المرأة في أثناء الحداد. في الباب 29 هناك روايات كثيرة دالة على هذا المطلب، الرواية الأولى صحيح الزرارة قال إن مات عنها يعني وهو غائب زوجها فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10، لأن عليها أن تحد عليه في الموت 4 أشهر و10 فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ. هذه فيها دلالة على أن الحداد واجب، ونهت عن 3 أشياء وهي الكحل والطيب والأصباغ. الرواية الثانية اللي هي معتبرة أيضا لابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة ولا تتطيب أو لا تطيب تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة. فسر بأنه الطيب الذي تجعله المرأة عند الامتشاط غسلة، وتحج وإن كان في عدتها، الحج ليس ممنوعا عليها. الرواية الثالثة اللي هي رواية موثقة لأبي العباس، يعني أبي العباس بن بقباق الثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل لزينة أو للزينة كما في الأصل، ولا تتطيب أو لا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها. قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. في بعض الروايات تخرج مو بعد نصف الليل، بعد الليل أو بعد الزوال بعضها كما سيأتي، وهذا أنسب لأن تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء، مع النهي عن أن تبيت ماذا في مكان في غير منزلها. الأنسب أن مو تقول تخرج بعد نصف الليل، أن ترجع عشاء بعد ما لا معنى. الرواية الرابعة اللي هي أيضا معتبرة عن زرارة، ظاهرا معتبرة لأن القاسم بن عروة قدم أنه وإن كان مجهول لكنه روى عنه بعض المشايخ القاسم بن عروة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تتطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذا نهي عن التطيب ونهي عن التزين، وهذا ينفعنا كثير، نهي عن الزينة مطلقا ما بها تقييد. مما يفهم منه كما سيأتي أن الأمور التي ذكرت في الروايات السابقة ما هي إلا مصاديق علما للزينة. الرواية الخامسة اللي هي معتبرة سندا لمحمد بن مسلم، رواية معتبرة سندا بها محمد بن أبي الصهبان، هذا محمد بن أبي الصهبان هو محمد بن عبد الجبار المعروف اللي يرون عنه كثيرا وهو ثقة بلا أشكال، فالرواية سندا تاما ظاهرا. قال ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها، هذا أمر بالحداد بشكل مطلق، يعني ليس فيه إشارة أنه ماذا يجب عليها وماذا يحرم. أكو مرسل للواسطي في الحديث السادس، قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، هذا أمر بالحداد مطلقا. الرواية السابعة، هاي رواية تعتبر معارضة لكل الروايات وسيجي علاجها فيما بعد، والظاهر أنها سندا تامة موثقة لعمار الصعباطي، يروي هاي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن عمار الصعباطي وسنده إليه معتبر، كما أن الشيخ يرويها بطريق أيضا معتبر، فالرواية تامة سندا. أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم، وتختضب وتتكحل أو تكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج، المهم أن لا تتزين شنو؟ لزوج، أما شيء أمور الأخرى كلها جائزة لها. هاي يستفاد منها جواز هذه الأمور كلها إلا أن يكون الغرض منها أن تتزين شنو؟ لزوج. هاي روايات. في الباب 31 هناك بعض الروايات المرتبطة بالمقام اللي هي الحديث 31 32 الحديث الأول اللي هي رواية معتبرة لسليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى عنها زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت، قال حيث شاءت. ثم قال إن علي عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ورواية بهذا المضمون اللي هي حديث الثالث في الباب نفسه وهي معتبرة سندا أيضا، يرويها عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار، كل منهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أم حيث شاءت أو حيث شاءت، قال بل حيث شاءت، إن علي عليه السلام لما توفى عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. هذه الروايتان فيهما دلالة على أن المرأة لا يجب عليها أن تعتد في بيت شنو زوجها، وإنما يجوز لها أن تعتد في بيت آخر كبيت أبويها. الرواية الثانية في نفس الباب أيضا تؤكد على هذه المسألة اللي هي أيضا معتبرة سندا صحيح لمحمد بن مسلم، قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال حيث شاءت لكن لا تبيت عن بيتها. هذا النهي عن المبيت خارج بيتها اللي يعبر عن تبيت عن بيتها، هذا ورد أيضا في بعض الصحاح السابقة. الرواية في الباب 33 أكو موثقة عمار الصاباط الحديث الأول، المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم. هذا سؤال عن شنو؟ عن خروج المرأة من منزلها في عدتها، هل يجوز لها أن تخرج أو لا؟ أن الخروج من منزل الذي تعتد فيه هذا يحرم عليها. قال لا يحرم عليها. رواية أخرى تامة سندا، رواية عبد الله بن بكير اللي الحديث الثالث في الباب نفسه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى عنها زوجها تحج؟ قال نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. هاي الرواية ظاهر تامة سندا، السند الثاني اللي ذكر صاحب الوسائل، السند الأول مات عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، لكن السند الثاني اللي يروي كليني شاكني في الكافي ظاهر أنه تام، فيه تجويز انتقال المرأة من منزل إلى شنو؟ إلى منزل. يجي الحديث عنه عند كلهن، فقط النظرة إجمالية الروايات الواردة في المقام. الرواية الرابعة في الباب نفسه اللي هي معتبرة لعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها تحج وتشهد الحقوق؟ قال نعم، فيه دلالة على جواز ماذا؟ أن تشهد الحقوق وكذلك الحج. الحديث السادس في الباب نفسه صحيح للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال نعم، تخرج في سبيل الله ولا تكتح ولا تتطيب أو لا تطيب. رواية السابعة معتبرة سندا لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأدعو عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت إن فلانة توفى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لكنا قد كنتن قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها. فقالت يا رسول الله فكيف تصنع أن عرض لها حق؟ فقال تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها. قلت فتحج؟ قال نعم. هذه أيضا القراءة فقط عن رواية المعتبرة سندان. في الباب 34 أكو مكاتبة للصفار معتبرة سندان، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس تعمل كسب العيش، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، جوز حتى شنو؟ حتى المبيت خارج المنزل، لكن في هاي الحالة يعني في حالة الاحتياج. الرواية الأخرى اللي هي هاي رواية مرسلة ليونس، مرسلة متركها. الرواية الثالثة صحيحة السند لمحمد بن مسلم، صحيحة بناء على أن محمد بن أبي حمزة الوارد في السند هو محمد بن أبي حمزة الثمالي مول شنو تيملي المجهول، وإنما هو الثمالي الثقة الذي نص شيخ النجاشي على وثاقته مع أخوته وأبيه، قال كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. قال لأنه هو المعروف وهو المشهور وهو الذي له كتاب، هذا الثمان الذي له كتاب. قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدث عليه امرأته 12 شهرًا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن 14 وأنتن لا تصبرن على هذا. أي بيها دلالة على عدم جواز المبيت شنو خارج شنو بيتها، كما أنه فيها إشارة أو دلالة على أن بعض التشريعات بيد النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي ليس له سلطة فقط، له سلطة شنو تشريعية. يعني يقول فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن هو جعله هو بنفسه شيء يبدو من الرواية. هذه عمدة الروايات الواردة في المقام. طبعا كما لاحظتم بعض هذه الروايات تنهى عن تأمر بالحداد بشكل مطلق وعام، تأمر بالحداد. بعض الروايات قرأناها ما بها إلا أمر أنه يجب عليها الحداد، وبعض الروايات الأخرى لا، ينهى عن عناوين. أول رواية تنهى عن عناوين محددة من الروايات التي قرأناها هي صحيحة زرارة، هي الحديث الأول في الباب 29، تنهى عن 3 عناوين، هي عبارة عن الكحل والطيب والأصباغ. وروايات أخرى أيضا تنهى عن هذه الأمور الثلاثة وتفسر ما هو المقصود بهذه العناوين الواردة في صحيحة زرارة، أن المقصود بالأصباغ فسرتها رواية يعني أن تلبس ثوبا شنو مصبوغا، هاي صحيحة ابن أبي عفور، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وكذلك صحيحة أو موثقة أبي العباس البقباق أيضا لا تلبس ثوبا شنو مصبوغا. الذي يبدو من هذه الروايات هو أن ما ذكر فيها كله هو مصاديق علما للزينة المحرمة على المعتدة، مصاديق للزينة المحرمة على المعتدة، بعبارة أخرى أنه لا خصوصية لما ذكر فيها من الأمور، بحيث يقتصر الفقيه على حرمة هذه العناوين الثلاثة ولا يجعلها شاملة لعناوين أخرى، وذلك لأن بعض الروايات كما ذكرنا نهت عن الزينة مطلقا، وهي رواية معتبرة كما قرأناها ما أتخطى رياه، بس الظاهر أنها رواية معتبرة، وهي رواية من يقول لي وياي رواية مرت رواية تنهى عن الزينة مطلقا عشان نكتبكم عليها الباب 29 حديث الرابع ولا تتزين حتى تنقضي عدتها. يبدو أن كل المصاديق التي ذكرت ما هي إلا مصاديق واضحة في ذلك الزمان، وإذا تم التركيز عليها باعتبارها هي المصاديق المن الواضحة للزينة الكحل والطيب وماذا ولبس الملابس المصبوغة في ذاك الزمان، لكن واضح أنه لا داعي للاقتصار عليها ولا موجب للاقتصار عليها بعد وجود هذه الرواية الصحيحة سندا. مطلق الزينة يكون محرم على المعتدة، سواء كانت الزينة متحققة في أن هي تستعمل شيئا تتحقق به الزينة كالكحل يتعدى إلى غير الكحل مما يستعمل الآن لغرض الزينة، غير الكحل أيضا يكون محرما لأنه مصداق للزينة، أو كان لا يكون بأن تلبس ثيابا ويصدق عليه أنه شنو أنه زينة، خصوصا أن الروايات نهت عن الثوب شنو المصبوغ. اليوم لا يوجد ثياب مصبوغة، لكن هناك ثياب ماذا يصدق عليها أنها شنو أنها زينة. الكحل بالخصوص وإنه هي عنه في الرواية الأولى بشكل مطلق، لكن الروايات الثانية الروايات الأخرى تنهى عن خصوص أن تكتحل للزينة، ليس النهل عن الكحل في الروايات الأخرى مطلقة، وإن ورد مطلقا في صحيح الزرارة، لكن الروايات الأخرى تصلح أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق، ولعله لخصوصية في الكحل غير موجودة في الطيب ولا في الأصبار اللي هي ذكرت سوية في صحيح الزرارة، الكحل الطيب الأصبار. الخصوصية الموجودة في الكحل أن الكحل يستعمل استعمالا معتدا به لغرض آخر غير الزينة، بخلاف الطيب بخلاف الأصبار لا تستعمل استعمالا معتدا به إلا لغرض الزينة. فلذا لعله نهي عن الأصبار، نهي عن نقولوا يا شنو الطيب مطلقا مطلقا نهي عنه. ليش؟ لأنه استعمالها المتعارف الشائع هو استعمال شنو شنو للزينة، ولذا نهي عنه مطلقا. بينما الكحل لا، له استعمال معتد به لغير الزينة والتداوي، طبعا المعروف الكحل أساسا هو دواء الكحل، واضح الكحل دواء مستعمل لغرض تقوية العين أو دفع الأذى عن العين أو إزالة المرض عن العين، فله استعمال معتد به. الرواية تريد أن تقول أن الحرام هو ماذا؟ هو استعمال الكحل لغرض شنو؟ الزينة. يعني عندما يكون الغرض من الكحل هو الزينة، عندئذ يكون هذا محرما. أما إذا استعملت الكحل لغرض التداوي هذا لا يكون ماذا؟ محرما، بخلاف الطيب. الطيب حتى إذا هي ما قصدت به الزينة، لكن هو زينة، هو زينة. وكذلك ماذا؟ وكذلك لبس الأصباغ والثياب المصبوغة وثياب الزينة، هو زينة على كل حال. لعل هذا هو الفرق بينهما. إذن اللي أريد أقوله هو هذا، من ناحية صناعية أن الكحل وإن نهي عنه مطلقا في صحيح الزرارة، لكن روايات الأخرى المعتبرة التي تنهى عن أن تكتحل للزينة تصلح أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه الروايات واردة في مقام التحديد، في مقام إعطاء الضابطة، فتكون ظاهرة في ماذا؟ في المفهوم، واضح، لأنها واردة في مقام إعطاء الضابطة وبيان ماذا يحرم على المرأة، وفي مقام التحديد يكون لها مفهوم، كأنها تريد أن تقول تكتحل، هي لا يجوز لها أن تكتحل للزينة. أما إذا اكتحلت لغرض آخر ولشيء آخر لا لغرض الزينة، هذا كأنه شنو؟ لا بأس به. وبهذا المفهوم تكون مقيدة لمن؟ لإطلاق معتبرة زرارة عندما تنهى عن الكحل مطلقا. فالظاهر أن الكحل إنما يكون حرام لأجل ماذا؟ لأجل الزينة. ومن هنا نفرغ عن عنوان مهم جدا له مصاديق كثيرة، مصاديقه لا تنحصر فيما ذكر من الروايات، بل تشمل المصاديق الحاضرة التي نعيشها. كل هذه الأمور محرمة، التطيب، استعمال المساحيق وأمثاله، الكحل للزينة، لبس الملابس التي يصدق عليها أنها ملابس ماذا؟ ملابس زينة، لبس الحلي وإن كان غير مذكور في 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 الأخبار، لكنه أيضا يمكن تعميم الحكم إلى لبس الحلي التي يصدق عليها أنها شنو؟ أنها للزينة. كل ما يكون زينة للمرأة هي يجب عليها أن تمتنع عنه خلال هذه الفترة. إذا صدق عليه زينة فعليه، إذا صدق عليه الزنا أيضا يحرم الزنا. كل ما يصدق عليه الزنا عرفا إذا صدق عليه أنه زنا حينئذ يكون محرما. هذا
زينة
عامة مرة زينة خاصة بالزوج،
يعني لا
نفرق بين معنى
زينة حتى الزوج.
لا لأن لا تتزين لزوجين، هاي معارضة، يجي هاي معارضة سيجي علاجها. لا لا
تفصيل بين الزينة العامة التي لا يكاد يخلو منها إنسان نظيف وبين الزينة الخاصة للزوج.
زينة واحدة لا تتعدد بتعدد ماذا الهدف والغاية منها. الزينة عرفا واحد لا يزين شعره، واحد يزين شعره عن الزينة أو يمشط شعره معناه زينة. لا الزينة غير شيء، زينة المرأة التي تستعمل أشياء معينة. انتشاط ليس زينة، أن تذهب إلى الحمام ليس زينة، أن كذا ليس زينة، بينما عندما تستعمل مساحيق زينة، تلبس حلي هذا زينة إلى آخره. ولعل الحلي المتعارفة، قد أكو بعض الحلي ليست لبسها لا يصدق عليه أنه شنو زينة. إذن هذا يختلف باختلاف ما يشخصه العرف من كونه زينة أو عدم كونه زينة. لعله ما يصدق عليه زينة، لعلهم يصدق حسب العرف. عنوان الآخر الذي لابد من بحثه والذي ورد في الروايات نشير إليه هو عنوان المبيت خارج بيتها. ما هو المقصود بذلك؟ لا إشكال في أن هناك روايات كثيرة معتبرة سندا نهت عن أن تبيت عن بيتها، والمقصود أن تبيت خارج بيتها. قد يقال أن هذه الطائفة، هذه الروايات الدالة على عدم جواز أن تبيت خارج بيتها، هذه لها معارض، والروايات المعارضة لها هي على طائفتين. الطائفة الأولى المعارضة هي الطائفة التي تدل على أنها تعتد حيث شاءت، تعتد حيث جنى حيث شاءت، مثل الحديث الأول في الباب 32، الحديث الثاني والحديث الثالث، وهي روايات فيها ما هو صحيح سندان. المعارضة المنافات بهذا التقريب تكون تعتد حيث شاءت، يعني كيف تعتد في هذا البيت، تعتد في ذاك البيت، فيجوز لها إذن أن تبيت عن شنو بيتها. هذا الطائفة الأولى المعارضة. الطائفة الثانية المعارضة اللي وردت بلسان جواز أن تنتقل من بيت إلى بيت، هذه مرت في روايات مثل الحديث الخامس، الحديث الثالث من الباب 33، وكذا الحديث الثاني من نفس الباب، وفيها ما هو صحيح سندا، مو كله صحيح سندا لكن فيها ما هو صحيح سندا. المنافات أيضا بهذا التقرير، تنتقل من بيت إلى بيت، معناه أنه ما يجب عليها أن تعتد في نفس بيتها، ولا تخرج من ماذا، ولا تبيت ماذا في خارج بيتها. هل هذه الطوائف تصبح لمعارضة تلك الروايات أو لا؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله غدا، لكن في مكان آخر غير هذا المكان.